بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعفرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: الأمر الخامس، لا يخفى أن ملاك النداء في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم. الكلام في الأمر الخامس من الأمور التي عقدها المصنف رحمه الله بعنوان مقدمات مبحث اجتماع الأمر والنهي. والغرض من عقد هذا الأمر تحرير محل النداء في مسألة الاجتماع، وحاصل ما أفاده رحمه الله أنه كما أن الإيجاب في باب الأوامر على أقسام من الإيجاب النفسي والغير والتعيين والتخيير والعين والكفائي، وأمثلتها واضحة، فكذلك التحريم في باب النواهي على أقسام، وأقسام التحريم الموجود منها في الشرع خمسة: من التحريم النفسي والغير، غاية الأمر أن الوجوب الغيري على معتقد صاحب الكفاية كل مقدمة، بينما التحريم الغيري ليس كل مقدمة، بل خصوص المقدمة الأخيرة للحرام التي لا يتوسط بينها وبين الحرام إرادة، كإلقاء مسلم في النار مثلا. والتحريم التعييني والتخيير والعين، وأما التحريم الكفائي فليس له مثال في الشرع. نعم، إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فعند ذلك يكون الضد الخاص للواجب الكفائي حراما كفائيا. فقولهم بأن التحريم الكفائي ليس له مثال في الشارع الشرع مبني على عدم القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. ثم أنه وقع البحث في أن محل النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي أو اجتماع الإيجاب والتحريم في شيء واحد، هل هو مختص بخصوص الإيجاب والتحريم النفسيين والتعيينيين والعينيين ولا يشمل غيرها من الأقسام، أم أن النزاع عام يشمل جميع أقسام الإيجاب والتحريم؟ في المسألة وجهان بل قولان. القول الأول ما أفاده المصنف صاحب الكفاية رحمه الله من أن النزاع في مسألة الاجتماع عام يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم، فإن البحث إنما هو في أن اجتماع الإيجاب والتحريم في شيء واحد هل هو ممكن أم لا، سواء أكان الإيجاب والتحريم نفسيين أم غيريين أم أحدهما نفسيا والآخر غيريا، وسواء أكانا تعيينيين أم تخيريين أم مختلفين، يعني أحدهما تعييني والآخر تخيري، وسواء أكانا عينيين أم كفائيين أم مختلفين، فالنزاع والبحث بين المجوزين والمانعين في هذه المسألة عام يعم جميع أقسام الوجوب والتحريم. واستشهد صاحب الكفاية قدس سره بثلاثة أمور لإثبات عمومية محل النزاع. الشاهد الأول عمومية الملاك، فإن ملاك القول بالجواز وهو كفاية تعدد الوجه والعنوان في استحالتي وغائلتي اجتماع الحكمين المتضادين في مورد الاجتماع وملاك القول بالامتناع وهو لزوم اجتماع الضدين. خبر أن ملاك القول بالجواز وملاك القول بالامتناع يعمان جميعا أقسام الإيجاب والتحريم من دون اختصاص ببعض الأقسام دون البعض آخر لوضوح أنه على القول بالجواد، فكما أنه لا مانع من اجتماع الإيجاب والتحريم النفسيين، كذلك لا مانع من اجتماع غيرهما من سائر الأقسام. وأما على القول بالامتناع فلأن مطلق الإيجاب سواء كان نفسيا أم غيريا أم غيرهما يضاد مطلق الحرمة، سواء كانت نفسية أم غيرية أم ما سواهما من الأقسام. الشاهد الثاني اطلاق لفظي الأمر والنهي المذكورين في العنوان في عنوان المسألة، حيث أنهم عنونوها بقولهم اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي ولم يخصصوا ذلك بقولهم مثلا اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي النفسيين التعيينيين العينيين، بل أطلقوا لفظي الأمر والنهي. ومن المعلوم أن هذا الإطلاق شامل لجميع أقسام الإيجاب والتحريم. الشاهد الثالث عمومية استدلال الطرفين، فإنه سيأتي إن شاء الله أن أدلة الطرفين بين خطين المجوزين والمانعين، أدلة الطرفين في مقام النقض والإبرام أدلة عامة شاملة لجميع أقسام الإيجاب والتحريم، ولم يكن فيها، أي في الأدلة أدل الطرفين، ولم يكن فيها ما يخصص النزاع بخصوص النفس والتعيين والعين. فالحاصل أن عقيدة الماتن على أن محل النزاع في مسألة الاجتماع عم يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم. القول الثاني ما أفاده صاحب الفصول رحمه الله من انصراف الأمر والنهي المذكورين في عنوان المسألة إلى خصوص الأمر والنهي النفسيين التعيينيين العينيين، واختصاص محل النزاع بالمذكورات ولا يشمل غيرها. وعمدة دليل الفصول دعوى الانصراف، حيث ادعى رحمه الله بأن الأمر والنهي الواردين في العنوان ينصرفان إلى الأمر والنهي النفسيين التعيينيين العينيين. وقد ناقش الآخوند رحمه الله صاحب الفصول رحمه الله وحاصل مناقشته أنه ما المراد من الانصراف المدعى في المقام؟ هل أن مرادكم انصراف مادة الأمر والنهي، أي كلمة الأمر وكلمة النهي، فتدعون بأن كلمة الأمر والنهي عند الإطلاق تنصرفان إلى الأمر والنهي النفسي التعييني العيني منهما دون غيرها، علامة استفهام، أم أن مرادكم انصراف هيئة الأمر والنهي، أعني صيغة افعل وصيغة لا تفعل؟ وتدعون بأن صيغة الأمر والنهي عند الإطلاق تحملان على النفي على الإيجاب والتحريم النفسيين التعيينيين العينيين. فما مرادكم من الانصراف المدعى؟ هل هو انصراف المادة أم انصراف الصيغة؟ وكلا المرادين مبتلا بمحذور وغير تام. أما انصراف المادة فلأن الانصراف لا يكون جزافا بل لا بد له من منشأ، ومنشأه إما غلبة الوجود أو غلبة الاستعمال في خصوص المذكورات. فإن أراد قدس سره، أي صاحب الفصول، فإن أراد أن غلبة الوجود هو المنشأ للانصراف وأفاد بأننا نجد في الخارج في أوامر الموالي لعبيدهم ونواهيهم، ماذا نجد؟ نجد أن الأمر والنهي النفسيين أكثر وجودا من الغيريين. وهكذا الحال بالنسبة للتعيين والعين، يعني الأمر والنهي التعيينيين أكثر وجودا من التخييريين، العينيين أكثر من الكفائيين. فإن أراد قدس سره ذلك قلنا في الجواب أولا أن أصل دعوى غلبة الوجود ممنوعة، إذ لا نسلم بأن وجود النفسيين أكثر من الغيريين، بل أنه هناك وجود أيضا للأوامر الغيرية وكذا للتخييرية وكذا للكفائية. وهكذا بالنسبة للنواهي. وثانيا على فرض التنزل وتسليم غلبة الوجود، إلا أنه لا قيمة لها، لا قيمة لغلبة الوجود، ولا تكون موجبة للانصراف، لما مر غير مرة من أن الانصراف لا بد أن يتسم بالانصراف الظهوري وفي ظل كثرة الاستعمال على أساس أن الانصراف أنس ذهني يحصل بين اللفظ الموضوع لمعنى عام وبين بعض أفراده، والأنس الذهني إنما ينشأ من كثرة ما يراد من هذا اللفظ بعض أفراده، ولا رب له بكثرة الوجود وغلبته، فربما يكون الأقل وجودا والأكثر استعمالا هو الموجب للانصراف، هو الموجب للانصراف دون الأكثر وجودا. يعني ربما يكون الأقل وجودا هو الموجب علما للانصراف، ولكنه شنو؟ أكثر استعمالا دون أن يكون منه، دون أن يكون الأكثر وجودا هو الموجب للانصراف. فإذا الانصراف أنس ذهني يحصل بين اللفظ الموضوع لمعنى عام وبعض أفراده، وهذا الأنس الذهني إنما ينشأ من كثرة ما يراد من هذا اللفظ بعض أفراده، فيكون الأقل وجودا والأكثر استعمالا هو الموجب للانصراف دون الأكثر وجودا. فإذا غلبة الوجود ممنوعة صغرا وكبرا، وأما إن أراد قدس سره أن غلبة الاستعمال وكثرته هو المنشأ للانصراف، لقلنا في الجواب أن غلبة الاستعمال وإن كانت تامة كبرا إلا أنها ممنوعة صغرا، فإنا لا نسلم أن استعمال الأمر والنهي في النفسيين التعينيين العينيين أكثر استعمالا من غيرها، فإذا انصراف المادة غير تام ولا يمكن المساعدة عليه، وأما انصراف صيغة افعل ولا تفعل. فإن الآخوذ رحمه الله وإن سلم ذلك ابتداء بقوله وإن سلم في صيغتهما، إلا أنه أتى مباشرة وبلا فصل واستدرك على ذلك وأفاد بأن الانصراف في بأن انصراف هيئة الأمر والنهي إلى خصوص المذكورات، يعني التعيينيين العينيين النفسيين إلى خصوص المذكورات أيضا ممنوع، وذلك لأن الانصراف في الهيئة ألف إما انصراف لفظي وظهوري، وهذا ما يتحصل في ظل كثرة الاستعمال، ب وإما انصراف انسباقي وتبادري، أي ما هو المنسبق من حق اللفظ، وهذا ما يتحصل في ظل الوضع. جيم وإما انصراف إطلاقي وهو ما يتحصل في ظل الإطلاق ومقدمات الحكمة. وشيء من هذه الأنحاء الثلاثة للإنصراف وشيء منها غير متوفر ومتحقق في المقام. أما الانصراف اللفظي فلأن أصل كثرة استعمال صيغتي افعل ولا تفعل في الإيجاب والتحريم النفسيين التعينيين العينيين غير مسلمة، فإنه هناك صياغ الأوامر قد استعملت كثيرا في الواجبات الغيرية، وكذا في الواجبات التخييرية، وكذا في الواجبات الكفائية، وهكذا الحال بالنسبة إلى صيغ النواهي. فأصل كثرة استعمال الهيئة أو الصيغة في خصوص المذكورات غير مسلمة. وأما الانصراف الوضعي فبلحاظ هذا الاسم موجود، فبلحاظ أن صيغة الأمر أو النهي إنما وضع لأصل الطلب، طلب الفعل أو التركي على نحو الإلزام بين قوسين الوجوبي أو التحريمي، لا أنها وضعت لخصوص النفس والتعيين والعيني، وإنما وضعت لمن؟ لأصل الطلب، طلب الفعل على نحو الإلزام. الثناك الإلزام الوجوبي، إذا كان ذاك الوجوب نفسيا كان غيريا كان تعينيا كان تخيريا كان كفائيا أم كان عينيا، وهكذا صيغة النهي وضعت لأصل طلب الترك على نحو الإلزام. وأما الانصراف الإطلاقي فإنه وإن تقدم سابقا بأنه يمكن الاستفادة من الإطلاق ومقدمات الحكمة وفيما يتعلق بدلالة صيغة افعل على النفسية والتعينية والعينية. هنا قال في الأمر الثالث في مبحث الأوامر الظاهر أن إطلاق صيغة إفعال دال على منه إطلاقها على النفسية التعينية العينية، إلا أن هذا الانصراف فيما نحن فيه غير تام، وذلك لأن الانصراف الإطلاقي فرع الإطلاق ومقدمات الحكمة، في حين أن مقدمات الحكمة غير تامة في مورد بحث. فممكن بعد نتمسك بالإطلاق، ممكن ندعي الانصراف الإطلاقي، وذلك ليس مقدمات الحكمة غير تامة فيما نحن فيه، وذلك لأن من جملة مقدمات الحكمة أن لا تنصب قرينة على الخلاف، أي على خلاف المراد الإطلاقي. إذا نصبت قرينة بعد ما هو إطلاق، ألا تنصب قرينة على خلاف المراد الإطلاقي، والحال أن القرينة قائمة في مورد الباحث الدالة على أن المراد ليس خصوص النفس التعييني العيني، بل المراد أعم من تلك، وتلك القرينة عبارة عن عمومية الملاك، فإنها قرينة عقلية مانعة عن إرادة الإطلاق. وبيان لعدمه، ومن المعلوم إناقة الإطلاق بمن؟ بعدم البيان، وأما إذا كان بيان فلا ينعقد إطلاق هناك. فإذا بعد عدم تماميتي مقدمات الحكمة لا معنى لدعوى انصراف الإطلاق. فإذا انصراف الصيغة أيضا غير تام، فالنتيجة في نهاية المطاف أن دعوى الانصراف التي تشبث بها صاحب الفصول لا يمكن المساعدة عليها. فالحق إذن في المسألة أن محل النزاع في مسألتنا عم يعم جميع أحكام الإيجاب والتحريم. قال رحمه الله: الأمر الخامس، لا يخفى أن ملاك النزاع بيّن الشاهد الأول رأسا. الشاهد الأول ماذا؟ عمومية الملاك، ملاك النزاع. لا يخفى أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع أحكام الإيجاب والتحريم كما هو، يعني العموم، العموم أو التعميم، كما هو قضية المقتضى، قضية إطلاق لفظ الأمر والنهي الواردين في عنوان المسألة. هذا الشهر الثاني. الشهر الثالث يقرأ بعد قليل نعطف على أن ملاك النزاع. طيب الشهر الثالث اللي هو قوله بعد ذلك يأتي: وكذا ما وقع في البين من النقض والإبرام، بعد صفين أو ثلاث أخطر. قال: ودعوى، هذا الوجه الأول في المسألة. الوجه الثاني يشير المن إلى ما أفاده صاحب الفصول: ودعوى الانصراف كما في الفصول، انصراف المن إلى الأمر والنهي النفسيين التعيينيين العينيين في خط. يجي الآخذ رحمه الله يقول: دعوى الانصراف، شنو مراد الانصراف؟ هل أن مراد الانصراف انصراف مادة الأمر والنهي، لا انصراف صيغتهما، وكل منهما مبتلى بمحظور. يقول: أما دعوى الانصراف في مادتهما يقول غير خالية عن الاعتكاف، يعني فيه تعسف، فيه تكلف، أن نقول مادة الأمر والنهي ماذا؟ تنصرف عند الإطلاق إلى خصوص النفسي التعييني العيني. ليش؟ لأن الانصراف لا يكون جزافا، بل لا بد له من منشأ، منشأه لو غلبة الوجود، لو غلبة الاستعمال في خصوص المذكورات. أما غلبة الوجود فهي ممنوعة صغرا وكبرى، أما غلبة الاستعمال وإن كانت تامة كبرى ولكنها صغرا ممنوعة. إذن شنو الفائدة؟ لا يمكن نطبق الكبرى على المقام حتى نتثبت بغلبة الاستعمال وندعي بانصراف المادة. قال: وأما دعوى الانصراف في صيغتهما يقول: وإن سلم في صيغتهما، يعني انصراف صيغة افعل، صيغة لا تفعل إلى خصوص المذكورات النفسيين التعيينيين العينيين، يقول: وإن سلم في صيغتهما، مع أنه بعده رأسا يأتي ويستدرك، يقول: مع أن الانصراف فيهما أي في صيغتهما ممنوع أيضا. نعم، لا يبعد دعوى الظهور والانتباه من الإطلاق بمقدمات الحكمة. هذا أنا جعلت هذه أمور ثلاثة، يعني عدم تمامية انصراف الهيئات. ليش؟ إما أن الانصراف لفظي وظهوري، وإما انصراف انسباقي وضعي تبادلي، وإما انصراف إطلاقي. الانصراف اللفظي أساس أصل كثرة الاستعمال غير مسلم عندنا، يعني لا نسلم بأن استعمال صيغة الأوامر أو صيغة النواهي في النفسيات أكثر من الغيريات، ذي كم كثيرة هذه أيضا كثيرة. وأما الانصراف الوضعي فلما عرفتم سابقا من أن الصيغة إنما وضعت علما، وضعت لأصل الطلب، لطبيعي الطلب، ما وضعت لخصوص النفسي، لخصوص التعليمي أو لخصوص العيني. يبقى منه يبقى فقط الانصراف الإطلاقي بمقدمات الحكمة، هذا يمكن لا يبعد، لأن سابقا احنا سلمنا يقول الآخر هناك بين قال الظاهر، يعني مضمون كلامه، الظاهر أن الصيغة عند الإطلاق دالة على النفسية التعيينية العلمية، بل فانصراف إطلاقي بهذا المقدار بل، لكن فيما نحن فيه هذا الانصراف ممنوع. قال غيره. ليش ممنوع؟ لأن الانصراف الظهوري فرع منه، فرع الإطلاق ومقدمات الحكمة، كل مقدمات الحكمة تكون تامة، والحال أن مقدمات الحكمة في المقام غير الجارية. يقول غير الجارية في المقام، يعني مقدمات الحكمة غير تامة. ليش؟ لوجود قرينة على الخلاف. ما هي القرينة؟ عمومية الملاك. يقول لما عرفت من القرينة من عموم الملاك لجميع الأقسام. فإذا إطلاق مقدمات الحكمة إذا لم تكن تامة فلا معنى لدعوى انصراف الإطلاقي. وكذا وقع، هذا عطف، هذا هو إشارة إنما إلى الشاهد الثالث، الشاهد الثالث الذي تمسك أو استشهد به صاحب الكفاية على ماذا؟ على عمومية محل النزاع. يقول وكذا، هذا وكذا عطف عليه من على قوله لا يخفى أن ملاك النزاع يعم. وكذا ما وقع، يعني أدلة ما وقع في البن من النقد والإبراني أيضا يعم، أيضا يعم جميع أقسام التحريم والإيجاب. فعطف عليه من على أول كلام لا يخفى أن ملاك النزاع يعم، ولا يخفى أن ما وقع في البين من النقد والإبرام أي استدلال الطرفين أيضا يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم. مثلا يعني يذكر الآن بالمثال أنه اجتماع الأمر التخييري والنهي التخييري، اجتماع الوجوب التخييري والحرمة التخييرية. يقول عندنا هكذا، فما لا كفر لهذا الجانب ولا كفر لذلك الجانب. يقول مثلا إذا أمر بالصلاة والصوم تخييرا بينهما، قال صلي أو صم، صلي أو صم، أمر الشارع المولى مثلا عبده بالصلاة والصوم تخييرا، ورا وكذلك نهى عن التصرف في الدار والمجالسة مع الأغيار أيضا تخييرا، قال لا تتصرف في هذه الدار أو لا تجالس الأغيار تخييرا. نهي تخييرا، النهي التخييري معناته شنو؟ يعني النهي عن أحد المحرمين على نحو التخيير. زين، فهذا شنو راح يسوي المكلف؟ راح يجمع بين الأمر والنهي التخييريين، راح يذهب ويصلي في تلك الدار مع أنه يجيب الأغيار في تلك الدار ويجالسهم. فصلى في تلك الدار، صلى أمر تخيير به فيها في تلك الدار اللي هو قلنا التصرف في الدار شنو؟ منيعا مع مجالستهم وجالس الأغيار أيضا، فصلى فيها مع مجالستهم. يقول كان حال الصلاة في الدار، حال الصلاة إذا أمر بها تعيينا، يعني كان حال الصلاة في الدار، الصلاة اللي هي واجبة تخييرا، حال الصلاة كما إذا أمر بها تعينا ونهى عن التصرف فيها في الدار كذلك تعينا. يقول حال التخييري حال التعييني في شنو حالهما؟ في جريان النساء في الجواز عند القائل بالجواز والامتناع عند القائلين بالامتناع، وبعد حالها في ماذا؟ أولا في جريان النساء، واثنيا في مجيء أدلة الطرفين. يعني أدلة الطرفين هنا أيضا تتأتى في الأمر التخييري والنهي التخييري، يعني في اجتماع الأمر والنهي التخييريين بعد ثلاثة، وفيما وقع من النقض والإبرام في البين أيضا هذا يتأتى هنا في الأمر والنهي التخييريين فتفطن، وأنه النزاع عام يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم لا اختصاص له ببعض الأقسام دون البعض الآخر. والحمد لله.